صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين من أسباب الشرك، والصالحون لهم حق الموالاة ولهم حق التوقير والاستغفار لهم والدعاء لهم، وإن كانوا علماء نشر علومهم النافعة نشر علومهم النافعة، وليس لهم حق في الربوبية ولا في العبودية. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فليس لأفضل الخلق لا من الملائكة ولا من النبيين المرسلين حق في الربوبية والعبودية، كل مخلوق فهو مربوب لله تبارك وتعالى، ليس له حق في الربوبية في العبودية، وإنما الذي يعبد وحده لا شريك له هو رب كل شيء. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولذلك إذا وقع الغلو فقد تأذن، يعني فقد أتى الناس بأسباب الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، وموالاته وحبه وتوقيره في أن تدعو إلى ما دعا إليه، لا أن تغلو فيه ولا أن تعبده ولا أن تستغيث به وهو ميت ولا أن تتخذ قبره وثلا فتتعبد لله تبارك وتعالى عند قبره، ولا أن تجعله في رتبة الله تبارك وتعالى فتعبده مع الله فتكون من المشركين. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يقول للخلق كافة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ببشريته، وأنه فرق ما بينه وبين سائر الخلق هو أنه يوحى إليه، أنه نبي بعث بالنبوة، وقال أيضا لا نبي بعدي، وثم حث على ما بعثه الله تبارك وتعالى به، وهو إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر إفراد الله عز وجل، تفرد الله عز وجل بالألوهية الموجب لعبوديته وحده، وذكر المعاد، فمن كان يرجو لقاء يوم لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لماذا ذكر المعاد؟ لأن الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله متلازمان. قال الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو إليه المصير، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الخالص لله عز وجل باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عبودية الله بما شرع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكر في سياق النهي والنفي، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، فتفيد العموم، لا تشرك بالله عز وجل لا بملك ولا بنبي ولا بولي ولا بصالح، فليس لأحد حق في الألوهية. ذلك حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أخرجاه في الصحيحين. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بعد أن بوب بأن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قال وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فيه بيان أن سبب ضلال أهل الكتاب الغلو في دينهم. الآن أهل الكتاب يرمون المسلمين بالغلو والإرهاب، وهم صناع الإرهاب. ما في أشد يعني غلوا ولا إرهابا من اليهود والنصارى، واليهود يضللون النصارى والنصارى يضللون اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ومن إرهابهم دعواهم أنه ما يدخل الجنة لهم. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عنهم مقالتهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من إرهابهم صناعة الإرهاب، استخدام بعض السدج من المسلمين في المضارة بالإسلام. بعضهم ليس فيه سذاجة إنما فيه عمالة، يصنعونه عميلا، تجده بائع خمر ومخدرات في حانات الشرك في بلاد الكفر، يخرج من الحانة فيأتيه موظفو الاستخبارات، استخبارات الدول الكافرة، ثم يأخذ له كم يوم فإذا به يأتي بعملية تفجير، يفجر في المدنيين في هذه الدولة الكافرة، فماذا يصنع الكفار؟ يضارون بالمسلمين، ويقولون أيضا الإسلام إرهاب، ليصدوا عن سبيل الله، لأن الناس صاروا يسلمون لأنهم نظروا في محتوى دعوة الإسلام وقرأوا القرآن فلم يجدوا إلا خيرا، فكان ذلك سببا في إسلام كثير منهم. هؤلاء عملاء خلص، وقد ظهرت موظفة الاستخبارات الأمريكية سوزان ليندابا في لقاء مع القناة الروسية تقول إن الاستخبارات الأمريكية تصنع وتستنسخ أنواعا من العملاء من المسلمين الذين يقومون بالعمليات الإرهابية للمضارة بالإسلام. طبعا هذا في صناعة الأفراد للقيام بأعمال إرهابية في بلاد الكفر لأغراضهم السيئة التي ذكرناها، وتطور بهم الحال إلى صناعة ميليشيات إرهابية لهدم بلاد الإسلام ولزعزعة أمنها ولتشويه سمعة الإسلام ولأسباب يعني كثيرة منها إضعاف بلاد الإسلام. من ذلك داعش، الرئيس الأمريكي الحالي ترامب قال إن داعش صناعة الرئيس الأمريكي السابق أوباما. طبعا داعش يعني جزء ممن ساهم في صناعتها أوباما الأمريكي. حزب البعث العراقي أيضا ساهم في صناعة داعش، لذلك مجلس الشورى الذي كان لداعش كان فيه من ضباط حزب البعث العراقي، وأيضا صنعه يعني ساهم في صناعته نور المالكي. كانوا هؤلاء سجناء يعني قيادتهم كانوا سجناء في سجون العراق، والجيش الحر كان يقاتل بشار ولم توجد يعني جماعات أخرى تقاتل النظام البعث السوري، وكانوا يعني قد أصابوا منه. فقام نور المالكي بإخراج هؤلاء وصنع منهم ميليشيا، يعني هيئ لهم أسباب أن يكونوا ميليشيا ودخلوا سوريا، فصاروا يقاتلون السوريين الشعب السوري، فشغلوا بأنفسهم عن قتال النظام البعث، وكان بشار الأسد يسلمهم مخازن وزارة الدفاع السورية عتاد ضخم من الأسلحة كما فعل في تدمر. هذا جزء يعني ممن ساهم في صناعة داعش، وجزء آخر ممن ساهم في صناعة داعش الاستخبارات الأوروبية. الاستخبارات الأوروبية بعد يعني سطوة داعش على الشام والعراق اشتد الإعلام الأوروبي نقدا لتركيا في دعم داعش وتهيئة أسباب سيطرة داعش على سوريا والعراق. فقام وزير الخارجية التركي وقتها وقال الدواعش يأتون من أوروبا، يأتي بهم موظفون من الاستخبارات الأوروبية. طبعا الأستاذ نعيم ياسين من القيادات جماعة الجهاد المصرية يقول والعلم عند الله عز وجل، تدرون أنا فقه الواقع ما أعرف كل شيء، يقول والعلم عند الله أن داعش أيضا ممن ساهم في تأسيسها بدعمها ماديا قطر، ودعمتها تركيا. تركيا واضح من الدعم اللوجستي لها، وممن ساهم في دعم داعش وفي ظهورها على العراق واستيلائها على العراق نور المالكي. نور المالكي يعني كان حاكما للعراق وكان عميلا لأمريكا وعميلا لإيران، ترك الدواعش يدخلون العراق هكذا جايين ترى على ونيتات وأسلحة يعني معقولة يعني خفيفة مهيب يعني ذيك الأسلحة، وليتات كل وليت ورث ثاني لابق فيه مأمنين يعني ما حد يصيبهم ولا حد يقصفهم ما تركوا بين كل ونيت ونيت مسافة جاءوا ودخلوا من تركيا سوريا للعراق ومن تركيا للعراق السود وموت ما حد تعرض ونور الماكي كان عنده طيارات وشرى أسلحة من أمريكا بالمليارات بس كانت يعني ولايته قاربت على النهاية الولاية الثانية وطمعان إنه تصير له ولاية ثالثة بدعم أمريكي وكان الأمريكان خرجوا من العراق فتركهم يحتلون العراق وطلب من أمريكا العودة لاحتلال العراق لمحاربة داعش شوف اللي ما في وطنية لوطنه ما في خير يضر بوطنه من أجل مصلحته الشخصية فغزوا العراق وسلمهم الموصل وسلمهم العراق طبعا حتى أسلحة الجيش العراقي أخذوها قام بعدين نهون المالكي يشتري من جديد أسلحة بالمليارات في مصانع مقفلة في أمريكا مالت الدبابات يعني ما لها شغل خلاص اشتغلت من جديد عشان صفقات نور المالكي المليارية مبيعات النفط في عهد نور المالكي يعني مبيعات النفط للعراق يعني في يعني إفادة إحدى القنوات الفضائية تقول إنها قاربت 900 مليار دولار وقتها كان النفط يباع ب$100 و110 و130 بددها نور المالكي كان الحين صار عند العراق أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم كان العراق الآن ما عنده أزمة مياه وأزمة كهرب وكان كل العراقيين تجار ويشتغلون وحالتهم ميسورة أفقرهم نور المالكي وين 900 دولار وين بددها طبعا هو كان عميل لإيران هل استخدمتها إيران في غزونا طبعا جزء منها استعملها في صناعة ميليشيات خاصة به ف داعش والإرهاب اللي مثل هذا يعني هناك مؤثرات كثيرة إقليمية ودولية في صناعتها هذا أقولكم حتى أنتوا يعني ما يستغفلكم أي واحد يقول حي على الجهاد ووراء كل هالسواليف هذه إذا كان عندنا في الكويت واحد من هذيل اللي مسوي نفسه مع القاعدة إذا كان مع الشباب ومع الشيوخ مسوي نفسه حكومي ها يقول حي على الجهاد في العراق وهو يربط العراقيين ويسلمهم لمن الدولة إذا كان في أقوام عرفهم يربط عصاعس في الفتية في الجهاد المضارة بالشيخ عبيد الجابري في يعني دعوته السلفية شوف تربيط عصاعس حتى من يعني ناس ينتسبون إلى السلفية كلها حتى يصير يعني هؤلاء متفردون في وجه الدولة بالسلفية فاحذروا من يعني مؤثرات الدنيا والعمالة يعني هالشرور العظيمة اللي سمعتم بعضها عن داعش وغيرها ده في لقاء لأحد الضباط الأردنيين مع أحد القنوات الفضائية يقول يجون ضباط مارينز من أمريكا إلى الأردن لتدريب الدواعش فالإنسان ما يغرر بروحه ونفسه في رايات عمية طبعا في أفراد من الناس ذهبوا إلى داعش بنية خالصة لله يريدون الجهاد في سبيل الله ويريدون يعني أن تكون كلمة الله هي العليا ما يعرفون كل هالمؤثرات الإقليمية والدولية والمحلية الله أعلم بمن يكلم في سبيله هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل أما القيادات فمنهم من يعرف أن هذا بعثي وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا رافضي وهذا كذا، ها كل شيء يسوي يستغل هالظروف، يتوهم انه يصير له تمكين يقاتل به بعد ذلك ان كان يقصد ذلك، لكن انا ما اشوفهم يعني يقاتلون اليهود ويقاتلون الدوله الرافضيه الخمينيه. خذوها موعظه لكم، تعظوا مما جرى في افغانستان 20 عاما والدوله السعوديه تدعم الجهاد الافغاني وتدعم اسامه بن لادن ومن معه. تحررت افغانستان، تحالفوا يعني جماعة الجهاد المصرية اللي صار اسمها القاعدة بعد ذلك بسبب استحواذهم على أسامة بن لادن فكريا وكل شيء، قياديا وكل شيء، كل شيء وعلميا كل شيء كل شيء. تحالفوا بعد ذلك مع إيران، مع الدولة الخمينية الخامنئية. طبعا قبل يتحالفون معاهم سووا حرب سورية كأنهم بيتحاربون مع إيران بس لتوهيم العالم بالعداوة والبغضاء بينهم، وهم متآلفون متناصرون متعاضدون على حربنا. بعدين ذهبت قيادات القاعدة إلى إيران ومنهم أيضا أبناء بن لادن ومنهم أيضا سيمان بوغيث الناطق الرسمي لأفغانستان، وصار لواء القدس اللي يقوده قاسم سليماني في غزونا في غزو دولنا يهيئ لهم أسباب التفجير في السعودية، يعطونهم دعم لوجستي وكل شيء. طبعا بن لادن طلع قبل أحداث سبتمبر، حتى أنا الفيديو شفته بالكويت قبل أحداث سبتمبر، طلع الفيديو يقول السعودية هدف لنا وحط صورة الملك فهد الله يغفر له وعبد الله وسلطان، وحط صور عمارات الرياض السكنية المدنية تهدد السعودية، والسبب ما حصل له من يعني التبذهب بمنهج جماعة الجهاد المصري. هم يرون أن دولنا أولى بالغزو من الكفار، لأن دولنا هي اللي عطلت الجهاد في مفهومه. طبعا أنا أشيد بدعم دولتنا للجهاد في فلسطين، ما جاء دولة دعمت فلسطين مثل الكويت والسعودية، سواء بإيواء الفلسطينيين في الكويت أو بالدعم المادي لهم، وأيضا من أمراء وشيوخ الصباح من قاتل مع الفلسطينيين في فلسطين نفسها وفي الأردن نفسها دفاعا عن أوطان المسلمين، وهذا من جهاد في سبيل الله. تعرفون الشيخ فهد الأحمد جاهد في فلسطين نفسها وجاهد مع الأردنيين في معركة الكرامة. أنتم شفتم أيضا في وقت سيطرة جماعة داعش أو حزب داعش استغفر الله أو ميليشيا داعش على سوريا، ومع أيضا قوة جبهة النصرة في سوريا ومع أنواع الأحزاب والميليشيات اللي في سوريا، كانوا قريبين من فلسطين المحتلة جهة القنيطرة، القنيطرة متعصمة للحدود مع فلسطين المحتلة. ما في ولا ميليشيا ذهبت إلى فلسطين لجهاد اليهود، هم بيعرف الخطوط الحمراء عشان ما يقولوا هذين معطلين الجهاد نكفرهم ونقاتلهم أول، وهم في الواقع شفتم يعني ما حصل منهم في سوريا. طبعا يوم كنا في أفغانستان كان يقولوا لنا الأفغان، قال أنتم جزاكم الله خير جيتوا عندنا وتجاهدون معنا السوفييت، إن شاء الله من تتحرر أفغانستان نذهب إلى القدس ونجاهد اليهود. هذا قالوا لنا مشافهة، أول ما تحررت أفغانستان جوا يفجرون في السعودية، ما تستحون 20 سنة نمدكم بالمال والمليارات وبما هو أغلى من المليارات الشباب السعودي ثروة البلاد كان يجاهدون معهم، هذا يزاهم. طبعا بدأوا بأنفسهم بعد، لأنهم هذه مشكلة الميليشيات أنها تنشطر ويقتل بعضها بعضا ويكثر بعضها بعضا. خرج الروس، ذهب حكمة يار إلى قتال جميل الرحمن وأهل الحديث في كونر، وذهب إلى كابل للسيطرة على الحكم، لأنه سبق إلى إعلان الدولة والحكم برهان الدين رباني في كابل. وبعد ما ظهرت عليهم بعدين طالبان وجاء الأمريكان لغزو أفغانستان، أعان السياف وبرهان الدين رباني وهم من الإخوان المسلمين، أعانوا الأمريكان على احتلال أفغانستان وسلموهم السلطة في احتفال، يعني نقلته كل وسائل الإعلام. كل هذا بسبب الضغائن ضد طالبان، لأنهم كانوا يحكمون من قبل، كيف هذين صاروا يحكمون؟ طبعا كل هذا ماذا يدلنا على أنه الإنسان لا يغتر بالميليشيات. ومع الأسف يعني كان ودنا أنهم يعني لو حكموا يحكمون بالشرع وينصفون الناس ويقومون بتنمية أوطانهم ويصير من دولهم التي حكموا فيها النموذج للإسلام الصحيح في تحكيم الشريعة، لكن لم يفعلوا. انظروا إلى دولة الصومال، حكموا ترى شو اسمه حكم الإسلاميون فيها، وهم يعني من القطبيين، لكن انشطروا بعد ذلك، صارت حركة الشباب الصومالي، ومن قبل كانوا الاتحاد الصومالي. سبحان الله، كل بين فترة يظهر حزب جديد ويقتتلون فيما بينهم، ما جربوا استقرار للصومال التي حكموها، وما يعني قاموا بتنمية وطنهم كما يجب. فما أدرك الناس من حكمهم الأمن والرخاء والإفادة لدول العالم الإسلامي. طبعا الدولة الصومالية الأخرى، أرض الصومال، مستقرة، فيها أمن وأمان. تركيا، أردوغان الإخوان تحكم بالعلمانية، ما تحكم بالشريعة. هذا أيضا نموذج آخر لأنواع الحكم الحزبي الحركي السياسي. الإخوان المسلمون الهيدكوارتر أوفيس حقهم أو مركز الحزب مصر، كانوا يستفتحون على الناس بالخلافة الإسلامية من حين تأسست دعوتهم، من حين أسس حسن البنا، بعد أن تحالفوا مع أمريكا لغزو عالمنا الإسلامي، وكانوا يريدون غزو خليجنا. انسرقوا من الخلافة الإسلامية إلى الإلحاد العلمانية الأمريكية، فصاروا يستفتحون على الناس بالحرية قبل الشريعة، لأن أمريكا أخذت عليهم الميثاق أن لا يحكموا بشرع الله إذا وصلوا إلى الحكم بمعونة الأمريكان. فالدعوة للتوحيد هو أساس الملة، ونحن نتدارس التوحيد الآن، نخشى على شبابنا من أن ينسرخوا من التوحيد بسبب الولاء لأحزاب الإسلام السياسية. هؤلاء أوقعوا أتباعهم في الحال منهجهم، ما أحد يطاع إلا بالمعروف، الطاعة في المعروف، والدعوة لا تكون إلا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. واجبنا جميعا أيضا أن ننصح لشباب المسلمين من أن يكونوا هدفا لي أطماع أحزاب الإسلام السياسي، وهدفا لأهداف الأمم الكافرة في المضارة بالإسلام، وكل هذا يندفع عن المسلم بإخلاصه لله عز وجل واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولزومه لدعوة النبيين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لأن هذه يعني داعش أنتم تشوفون يعني تبين يعني مع الواقع أنها ميليشيا كرتونية. إذا ثبت يعني ما قاله الأمريكان أنهم قصفوا أبا بكر البغدادي في مخبئه، معناته ما كان مع أحد يعني يدفع عنه، ولا عنده من القوة ما يقاتل به من قصد إفناءه، وهم ميليشيا كرتونية فعلا، لأنه جاءوا إلى صلاح الدين وإلى الموصل يعني مناطق السنة، والناس يعني كانت يعني في حاجة إلى أمن وعدل وإلى تحكيم الإسلام حقيقة. أصاب الناس يعني من شر البعثية وشر من جاء بعدهم من العملاء الدولة الخمينية شر عظيم في العراق، أصابهم ومن الأمريكان أصابهم الفقر وأصابهم الخوف ويعني أنواع من الشرور. فالناس يعني استبشروا وفرحوا في البداية بداعش، ظنوا أنهم يعني سيقيمون دولة الإسلام. جاءتهم ميليشيات الحشد الشعبي، طبعا ميليشيات صناعة إيران، وانهزم يلا مثل ما دخلوا في لحظة إلى العراق والموصل، هربوا في لحظة إلى سوريا، لا يثبتون لقتال عدو ينهزمون. هذا حزب كرتوني. منك تأتي وتستأسد على المدنيين مساكين العزة والذين كانوا يرجون أن تكون يعني عونا لهم على أمنهم، تنزع أسلحتهم وتسلط عليهم يعني الرافضة بسبب انهزامك؟ هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفار ولا للرافضة كسروا. فلا تأس على هذه الأحزاب. فالغلو في أهل الكتاب معلوم، يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا فيه تحذير للمسلمين من التشبه بأهل الكتاب حتى لا يصيبنا ما أصابهم من الغلو، والغلو سبب للهلاك. لذلك ختم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو من أسباب الهلاك، يهلك الأفراد ويهلك الأمم ويصيبها بالحرج والعنت. ودين الله ما جاء بهذا، دين وسطية ودين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وسبب كفر أهل الكتاب غلوهم في دينهم، هذا من أسباب كفرهم، ومن أسباب كفرهم تحريفهم للتوراة والإنجيل، وكتمان أيضا الحق في التوراة والإنجيل. فجمعوا بين كتمان الحق في التوراة والإنجيل وبين تحريف التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فلا تتشبهوا باليهود والنصارى في تحريف الكتاب، ولا تتشبهوا باليهود والنصارى في كتمان الحق الذي في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن أسباب كفر النصارى خاصة هو كسلهم عن الانقياد لأمر الله ونهيه. يعني مثل ما نقول قومة كديش في البداية فزة في العبادة وبعدين تضيع لأمر الله ونهيه، والعبودية لله لا تتحقق إلا بإقامة أركان الإسلام وشرائعه والانقياد لأمره ونهيه. فيحذركم الله عز وجل أيضا من أن تكونوا ككفار النصارى. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني فتركوا التكاليف. هذا أخص في النصارى، ومن أسباب كفر بني إسرائيل معاندتهم للحق. قال الله تبارك وتعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين يقولها ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. رواه البخاري يقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. طبعا كان أول نبي بعث إلى أهل الأرض آدم عليه السلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه نبي مكلم. رواه ابن حبان. وبقي الناس على الفطرة، يعني فطرة الإسلام، 10 قرون حتى ظهر الشرك في قوم نوح. وكان ذلك سبب بعثة الله عز وجل لنوح عليه السلام، فكان أول رسول إلى أهل الأرض. آدم أول نبي ونوح أول رسول. فجاء وحذر قومه من الشرك. كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جاءوا وصنعوا أصناما على صور الصالحين من قومهم، يغوث ويعوق ونسرا وودا وسواعا. هذه أسماء الصالحين من قوم نوح، سوّرهم أصنام، صوروها على صورهم ليتذكروا نشاطهم في عبادة الله تبارك وتعالى. ففي البداية ما عبدوا. من جاء بعدهم وسوس إليهم الشيطان أن من كان قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها. فأول شرك وقع في الأرض بسبب صناعة الأصنام. الآن صار يعني هناك من يقيم الأصنام للسلاطين، بعضهم قد يفعله جهلا ما يدري، بعضهم قد يصنعه رياء للسلاطين. تبي تبر سلطانك، علم التوحيد. كان ما يحكم بالشريعة قل له جزاك الله خيرا، أوجب ما أوجب الله عليك تحكيم شرع الله عز وجل. تبي تبر سلطانك، تناصحه في الخير وتعينه عليه وتذكره به وتدعو له بالخير وتحذره من بطانة السوء. أما أنك تسوي له صنم ونقول أنا أحبك، هذا ما يجوز، هذا شرك، هذا من أسباب الشرك. ولا يجوز لولي الأمر أن يقبل هدية صنما، ما يجوز، يجب عليه أن ينكر، يقول له هذا شرك، جزاك الله خير، تبي تبرني مو بهالطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه صيد بر وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يقبله لأنه محرم، والمحرم لا يجوز له أن يعني يصاد له صيد البر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فرأى تغيرا في وجه من يعني أحداه الصيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن يعني لم نقبله لأنه صيد ونحن حور. فيقول له ولي الأمر يقول هذا شرك، أسباب الشرك ما يصير، ما نقبل هدية شرك. مصانعة الولاة بصناعة أصنام لهم هذا شرك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول نصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إذن الجهل في قول ابن عباس ونسي العلم، إذن الجهل من أسباب الشرك، وهو سبب أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح. العلامة محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ألقى محاضرة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، الجامعة الإسلامية المباركة في المدينة النبوية، عن قاعدة المصالح والمفاسد، وبين أنه يعني لابد أن ينظر من يعمل بقاعدة المصالح المرسلة في اعتبار معاني الشريعة في المصالح والمفاسد في الحال والمعال. واستدل بالشرك الذي وقع في قوم نوح بسبب تلمحهم للمصالح في الحال وعدم تلمحهم للمفاسد في المآل. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف يعني منهم ابن عباس وغيره لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فتعاهد الناس بالعلم هذا التجديد لدعوة التوحيد من أسباب حفظ أديان الناس عن الشرك. الشرك يعني ما بعد شرك يحبط العدل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لأن الظلم أعظم، لأن الشرك أعظم الظلم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هناك بطانة السوء من ما أقول أحبار سوء إلا من متعالمين السوء يصانعون بعض الولاة على مقابلة الإرهاب بالشرك ويسمونه تسامحا. الشرك ما فيه تسامح، ما فيه تسامح، هذا ما أنت ما تملكه، وهذا الحاكم اللي أنت تصانعه بهالشعارات وإعلامه يضلل شعبه بالتسامح، التسامح بالشرك ما في تسامح. الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تطور الأمر من يعني كان الناس في حال يعني كانوا لكم دينكم ولي دين، هكذا كانت يعني معاملتهم لي اليهود والنصارى والكفار من سائر الملل. صار الآن لا يشاركونهم في شركهم، ما يجوز، من شارك الكفار في شركهم فقد أتى بالشرك. تجي تحضر أنت حق معبد الهندوس وتشاركهم في طقوسهم الشركية، هاي شرك، هذا شرك. تجيب عيال المسلمين من ديرتك مواطنينك حق البابا فرانسيس عشان يبرك عليهم، هذا شرك، هذا صارت مشاركة في الشرك. تجيب معابد تقول تأذن للهندوس أن يصنعوا معابد الشرك في الهند ويأتوا بها إلى بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب، ما يجوز. تأتي إلى الهندوس وهم في شعائرهم الشركية وتقول النصر لرام، رام يعني هذا إلههم، إله الهندوس، هذلك يضجون، شلون أنت مسلم تقول هذا؟ النصر لله ولرسوله وللمؤمنين، هون المشركين. ايش بلا جبتوكم ناس مرتزقة يزينون لكم الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. الله يثبتنا وإياكم على الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، وإنكار الشرك توحيد، ما هو جريمة أمن دولة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الله أكبر، الله أكبر،
والصلاة القائمة على محمد المسيح. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغلو فيه، كما غلا النصارى في رسولهم ابن مريم، عيسى ابن مريم، فنهى عن إطرائه. والإطراء هو المبالغة في الثناء، أما الثناء عليه بما هو وصف له ولا يوقع في مجاوزة الحد والغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس بمدحه بما يجوز. وأعظم وصف تمدحه به أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الثناء عليه به هو أن نذكره بوصف العبودية. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني أفضل وصف يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أعظم وأفضل المقامات نعته الله تبارك وتعالى بوصف العبودية. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو وصفه هذا ثناء جائز، أما ما قاله البوصيري في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا من أعظم ما يكون من غلواء الشرك، يعني ما يستغيث بالله عز وجل وما له غير النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به وهو ميت صلوات الله وسلامه عليه، ويستغيث به في الأمر العظيم الحادث العام الذي يصيب الناس جميعا أو أهل بلدة جميعا. نعوذ بالله من غلواء الشرك. وختم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو سبب من أسباب الهلاك، والأمة والأمم تحفظ بالإسلام، والإسلام دين وسط ما في غلو، بين الإفراط وبين التفريط. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عن الناس غلواء الإفراط وإرجاء التفريط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، قاله وهو يحذر من الغلو في الأمر المشروع في وصف في أصله الممنوع في وصفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة، حصل حذف بين الحمص والبندق. الحمص هو في لغتنا العرفية النخي، يعني حصى بين النخي يعني وبين البندق، مو تجيب لك صمية شكبرها وتحذف فيها الشسمة جمرة العقبة، تقول كل ما كانت شسمة الحصى أكبر وأقوى أكثر ثوابا، لا، غلو. المقصود التعبد بذكر الله برمي الجمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال: في الأمر المشروع بأصله المبتدع في وصفه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو. فتحذر البدع بأنواعها، وتحذر الشرك، وتحذر من الغلو في الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ المسائل.
قال: فيه مسائل. الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
الباب هذا والبابين الذين بعدهم كله في التحذير من الغلو، ومن الغلو في الصالحين، ومن الغلو في قبور الموتى. وأيضا شيخ الإسلام تحدث عن فقه الواقع، يقول: من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام، لأن الواقع المسلمين غلوهم في القبور بالاستغاثة بالموتى إلا ما شاء الله، إلا حيث أدركتهم دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب التجديدية الإصلاحية. نعم.
الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين.
هو الشرك في قوم نوح، أول شرك وقع في الأرض، وكان سببه صناعة الأصنام على صور الصالحين من أقوامهم ليتذكروا عبادتهم في طاعة الله. نعم.
الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
الغلو في الصالحين هو الذي غير به دين الأنبياء.
الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
توهمهم أن في صناعة هذه الأصنام مصلحة في تذكيرهم بنشاط الصالحين الذين صنعوا أصناما على صورهم، وهذه مصلحة باطلة تعود على التوحيد بالإبطال، نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
مزج الحق بالباطل هذا من أعظم أسباب يعني رواج الباطل. الأئمة المضلون يأتون إلى العامة ويقولون من توقير الأنبياء والصالحين تصنع مزارا لقبره وتجصصه وتطوف به، فيوقعونهم في الشرك. وعندما ينكر العلماء أهل السنة الغلو في القبور يقول شوف هذيل يحرمون زيارة القبور، وهذا ما يعني وشوا به الولاة على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يمنع زيارة القبور، قال كذب والله. قال الزيارة نوعان، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية أن تذهب إلى المقبرة لدفن الميت وللصلاة عليه ودفنه والدعاء له والاستغفار له والتذكر الآخر، هذه زيارة شرعية. قال الزيارة البدعية والشركية أن تأتي إلى المقبرة لتستغيث بالميت وتطوف بقبره، الشرك ما يجوز. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح،
وهي قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، قومهم صنعوا أصناما لهم على صورهم ليتذكروا عبادتهم، ثم جاء من بعدهم ووسوس لهم الشيطان أن من كان قبلكم يعبدونها فعبدوها فوقعوا في الشرك، نعوذ بالله من الشرك.
السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
الحق ينقص إذا يعني القلب ملئ به ضلالات الشرك والبدع، ويزيد الباطل بالمواد الباطل من الشرك والبدع والجهل في قلبه. فالواجب على الإنسان أن يملأ قلب القلب كالوعاء، أن يملأه بحقائق التوحيد، وأن يعني يتغذى بمعاني القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور من أنواع الضلالات من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر.
السلف يقولون البدع بريد الكفر، لأن البدع تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فاحذروا ذلك، لا تهاونون. إذا جايبين لهم أصنام من الهند إلى جزيرة العرب، هذا كما حصل في مكة، كان الناس على ملة إبراهيم في مكة، وكان ولاة الكعبة قبل قريش خزاعة، وقبل خزاعة جرهم. عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى أرض البلقة من الشام، أرض البلقة الآن في حدود الأردن في الحدود المعاصرة، ووجدهم يعبدون الأصنام، فجلب الأصنام إلى جزيرة العرب فعبدها ونصبها حول الكعبة، فوقع الشرك في جزيرة العرب بسبب هذا الشخص الواحد بالتشبه بالمشركين. فالنصيحة للمسلمين يعني من في قلبه ولاء للإسلام وفيه خير لشعبه أن يمنع هذا الشرك. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
إذن الشيطان يزين البدع والشرك للناس فاحذروه.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
الغلو منهي عنه ويؤول إلى الهلاك، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
القبر إنما يزار للأسباب المشروعة، الصلاة على الميت والدعاء للميت والاستغفار له ولتذكر الآخرة، لا للاستغاثة بالميت ولا بسؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله من النصر والرزق والشفاء من الأسقام، ولا باتخاذ الميت واسطة في دعاء الله تبارك وتعالى. فإن دعاء الله بالاستغاثة بالميت شرك أكبر. نعم.
الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها،
لأنها من أسباب الشرك.
الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
إذن يعظكم الله عز وجل أن تأخذوا بأسباب شرك قوم نوح، وفي أيضا تبيين سبب شرك قوم نوح وهو الجهل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا هلك أولئك الذين صنعوا الأصنام ولم يعبدوها ونسي العلم، نسي العلم عبدت. نعم.
الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
نعم، هذا الذي صار من هؤلاء المشركين، صاروا يرون البناء على القبور من تعظيم الموتى ومن موالاتهم، وهذا غلو منهي عنه ومن أسباب الشرك، وصاروا يقصدون من نهى عن هذا الشرك بالتكفير والقتل. اللهم استعان. نعم.
الخامسة عشرة، التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
الشفاعة لا تكون شركية، الشفاعة الشركية مردودة وتوقع في الكفر، والله عز وجل ما احتجب عن عباده في دعاء، بل حثهم على أن يسألوه مباشرة. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكيف يضلل الأئمة المضلون عامة الناس؟ يقول له: روح القبر استغيث بالولي، أنت بتاع ذنوب ومدري إيش وكذا، ما يستجاب دعائك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. موانع إجابة الدعاء من الذنوب تكون بالتوبة والاستغفار، مو أنك تأتي بأعظم الذنوب وهو الشرك وتجعله سببا في دعاء الله عز وجل. أتيت بأعظم ما يسخط الله تبارك وتعالى، يضللك هؤلاء المرتزقة. هذين جعلوا مزار للقبور ويأخذون الأموال على من يزور هذه القبور ويطوف بها، يتأكلون بالشرك ويضلون الناس بسبب ذلك في الشرك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم.
السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
الذين فعلوا هذا كانوا جاهلين وليسوا علماء، لكن هم يعني ظنوا أن هؤلاء علماء عندهم، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، وتوهموا مصلحة تؤول إلى الشرك، أتت الأمور بخلاف ما توهموه. نعم.
السابعة عشرة، البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى، إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
فيه تحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من الغلو فيه، فضلا عن غيره من الأنبياء وعن من هو دونه. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.
ففيه زجر لنا وتحذير لنا من أسباب الهلاك ومن أسبابه الغلو.
التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
لذلك يجب علينا جميعا أن نتعاهد أنفسنا بتعليم التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
وهذا يدل على أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن عليهم واجبا عظيما في تعليم الناس التوحيد. وشرائع الإسلام كلها تفصل لي التوحيد، فالواجب تعليم العلم الشرعي كله خصوصا التوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.